ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الصباحي الذي يتم في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان عام 1446، وهذا هو اليوم 29، وهذا هو اليوم 29، ولعله يكون آخر يوم من رمضان، ولكن شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، يعني لو فرض أن الشهر صار 29 يوما فإن أجره تام كامل ولله الحمد، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. ومن رحمة الله تعالى وحكمته أنه شرع للفرائض سننا تكمل بها الفرائض، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في عمله. من منا يؤدي الفريضة كما ينبغي؟ اللهم إلا قليلا. ولهذا شرع الحكيم الرحيم، شرع لكل عبادة مفروضة تطوعا من جنسها، فالصلوات الخمس لها تطوع يكملها يسمى الرواتب، والزكاة لها تطوع يكملها وهي الصدقة، والصيام له تطوع يكمله، والحج له تطوع يكمله. فلنستعرض هذه المكملات على وجه السرعة الآن. الصلوات الخمس لها رواتب تكملها. الأخ، ما هي راتبة الفجر؟ ركعتان قبل الصلاة أو بعدها؟ ركعتان قبل الصلاة يسن تخفيفهما، أي أن يعجل الإنسان فيهما بدون أن يخل بالطمأنينة، ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الظهر انت الله. ايش أربعة متى؟ لا، الراتبة بلى، ركعتين قبل الظهر وركعتان، أربع ركعات قبل الظهر أو ست ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الأربع قبل الظهر بتسليم واحد أو تسليمتين، بتسليمتين، بارك الله فيك. العصر، العصر ليس لها راتبة، لكنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. طيب، الصلاة المغرب ركعتان بعد المغرب، أحسن، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. العشاء ركعتان بعدها، تمام. هذه 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، من صلاهما في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. هناك أيضا نوافل من الصلوات غير الرواتب، آكدها الوتر، الوتر الذي تختم به صلاة الليل، أقله إيش؟ أقله واحدة وأكثره 11 ركعة، بارك الله فيه. هذا يختم به صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهل يوتر قبل أن ينام أو إذا قام من آخر الليل؟ قل ما هو يا من؟ أنا ما سألتك من الذي يفعله، أنا سألت عطل الحكم. إذا خاف أن لا يقوم أو ترى، وإن طمع أن يقوم أخره حتى يقيم بصلاة الليل، استرح. إذا خاف أن لا يقوم فأوتر قبل أن ينام، ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل، فماذا يصنع؟ نعم، ما سمع السؤال؟ وين رايح؟ لأنك كصاحبنا بالأمس محلق بالسماء. سرح الله يا أمه، اللهم اهدنا في ملاج. نعم نعم، ينقضه بركعة، ثم يصلي ركعتين ركعتين، ثم يوتر بركعة، فيكون أوتر في هذه الليلة ثلاث إيترات. وش الوتر؟ اصبر يا جماعة، الوتر الأول، والوتر الثاني اللي يبتدأ به صلاة الليل. ليش؟ طيب هذا الرجل نام بين الركعة الأولى والثانية وأحدث، وربما كان معه أهله فأجنب، وتبي تبني الركعة الثانية على الأولى اللي قبل 5 ساعات، نعم، ما في حرج؟ لا، استرح. نعم نعم، يصلي ركعتين ركعتين، انتظر، يصلي. ألا يخالف هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ لماذا؟ والحديث لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، انتبه، الحديث لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترا، بارك الله فيه. السلام. إذا طمع أن يقوم من آخر الليل فأخر الوتر إلى آخر الليل، ولكنه لم يقم غلبه النوم. يقضيه في النهار وترا شفعا. لا، أنا ما سألتك عن التفصيل. يقضيه في النهار وترا أو شفعا؟ شفعا. ما دليلك؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا يدل على أنك تصليها ركعة. ما عندك دليل؟ أصبر يا جماعة. نعم أستاذ. حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. تمام. طيب إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث، كم يصلي؟ 4، بارك الله فيه. وجعل الله سبحانه وتعالى للزكاة تطوعا، جعل للزكاة تطوعا، وهذا بابه مفتوح، هذا بابه مفتوح، لكن ينبغي الإنسان أن يتحرى في صدقته من يستعين بها على طاعة الله. وعلى هذا فإذا دار الأمر بين أن يتصدق على رجل طالب علم صاحب عبادة، ورجل آخر معرض عن العلم قليل العبادة، أيهما أولى؟ الأول. نعم، يتحرى بها من هو أولى. وكذلك في الفقر، دار الأمر بين أن يتصدق على فقير مدقع وعلى فقير تمشي حاله. الأول يعني يتحرى ما هو أفضل، هل الأفضل أن يعلن بالصدقة أو يسر؟ خطأ. واحد يقول يعلن، لأن لما قلت خطأ السر معناها الإعلان. إيش خطأ؟ الأفضل الإصرار في الصدقة. ما دليلك؟ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلا صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، وإذا كان في الإعلان خير، بمعنى أنه إذا رآه الناس اقتدوا به وتابعوا، ولهذا قال الله تعالى ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. إذن في التفصيل، فإذا دار الأمر بين الإصرار والإعلان فالإصرار أفضل، وإن كان الإعلان فيه مصلحة فالإعلان أفضل. بارك الله فيك. الصوم أيضا له تطوع، الصوم له تطوع، تطوع بمنزلة الراتبة وتطوع مطلق. فما هو التطوع بمنزلة الراتبة؟ تمام، قف، لا لا، الست من شوال، اسرع. صيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة البعدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم معنا؟ طيب، وهل يجب أن تبادر من حين الإفطار أو لا بأس أن تؤخر ما دام الشهر باقيا، أعني شهر شوال؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. بارك الله فيك. يعني لا بأس أن يبدأ بها في اليوم الخامس أو العاشر، المهم أن لا يخرج شوال حتى تصومها. وهل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز متفرقة ومتتابعة؟ يجب أن تكون متتابعة. الدليل ثم أتبعه بست متتابعة من شوال، هكذا أخطأت الحديث، ثم أتبعه بست من شوال، ما في متابعة، ها؟ لا، ما هو ورباء، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال بست وأطلق، لك أن تصوم يوما وتفطر يومين حتى تكمل. وهذه خذها قاعدة، كل شيء أطلقه الكتاب والسنة فهو إيش؟ فهو مطلق. أرأيت قول الله تعالى في المتمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لما أطلق الله هذا صار الإنسان يجوز أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة. إذن القاعدة ما أطلقه الشارع فهو مطلق. بارك الله فيه. اسرع. وإذا كان عليه قضاء من رمضان وصام الست قبل أن يتم القضاء، هل يحصل على أجرها؟ فهم السؤال؟ هل يحصل على أجرها أو لا؟ رجل عليه قضاء من رمضان وصام الست قبل أن يقضي ما عليه، هل يحصل على أجرها ويكون كمن صام الدهر أو لا؟ السؤال خاص يا أخوان. طيب أنا بقول لك، الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ها؟ أي إذن لا يحصل على أجرها. تمام، استرح. إذا كان على الإنسان قضاء ولو يوما واحدا فصام الست قبل القضاء فإنه لا يحصل على أجرها، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من صام رمضان ومن عليه قضاء لم يصم رمضان، بل صام بعض رمضان، صام بعضه طيب، فإذا قال قائل إن عائشة ذكرت عن نفسها أنه يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فهل عائشة تترك صيام الست؟ الجواب نعم تتركها، لأنها إذا كانت لا تستطيع أن تقضي الصوم الواجب فمن باب أولى أن لا تستطيع الصوم التطوع. ثم إن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تصوم الست وهي تابعة لرمضان وتدع القضاء. فإن قال إنسان إذا كانت امرأة نفساء يعني مر بها رمضان وهي نفساء، ماذا قلنا يا أخ؟ كيف صامت رمضان وهي نفساء؟ ما شاء الله، ما سمعنا بهذا إلا اليوم أن النفساء تصوم رمضان. اجلس، اللهم اهدي. امرأة مر بها رمضان وهي نفساء، استوعبت الشهر كله، ثم شرعت في القضاء من اليوم الثاني من شهر شوال، سوف يخرج شهر شوال قبل أن تكمل رمضان، فهل تصوم الست ويحصل لها أجرها، أو نقول إن الست فات زمنها فلا تصومها؟ الجواب الأول. الأول يا عبد الله، الأول. واسمك؟ يلا يا عبد الله عبد الرحمن. الأول يعني معناه نقول لهذه المرأة إذا أتممت شهر رمضان فصوم الست، لأن هذه المرأة اتقت الله إيش ما استطاعت، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بمنزلة الرجل تفوته الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر فيقضيها بعد ذلك. فإن قيل هل يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بغير الست، أن يتطوع بصوم يوم الاثنين والخميس وأشهر ذي الحجة والتاسع والعاشر من محرم، أو لا يجوز أن يتطوع بصوم حتى يقضي الفريضة؟ الأول والثاني، الأول أو الثاني؟ ما هو الثاني؟ يجوز أن يصوم يتطوع عليه فريضة؟ دان من أولى، لكن هل إذا صام يصح صومه أو لا؟ يصح، ولكن الأولى أن يبدأ بالفرض. طيب، بس هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم أو لا؟ منهم من قال إنه يجوز ما لم يبق عليه من شعبان بقدر ما عليه من رمضان، فإن بقي عليه من شعبان بقدر ما عليه من رمضان فإنه لا يصح التطوع، لأن الوقت حينئذ صار إيش؟ ضيقا، فلا يصح أن يتطوع به. أما إذا كان قد بقي عليه مدة يمكنه أن يقضي وأن يتطوع فلا بأس أن يتطوع، وقالوا إن هذا مثل الرجل يجوز أن يتطوع بنفل الصلاة ما دام الوقت باقيا وواسعا. ولهذا يجوز الإنسان أن يتطوع مثلا قبل الظهر بما شاء من تطوع، وهذا القول أصح أنه يجوز أن يتطوع بصوم النفل ما عدا الست، لأن الست تابعة، قبل أن يقضي الفريضة. ولكن هل الأولى أن يتطوع ويدع الفريضة أو لا؟ الجواب الأولى أن يبدأ بالفريضة، لأن الفريضة دين، ولعله يموت قبل أن يقضيها. والتطوع تطوع، ونقول لهذا الرجل أنت تريد أن تصوم الاثنين والخميس تطوعا، اجعلها فريضة، بدل ما تنوي الاثنين تطوعا والخميس تطوعا اجعله من القضاء، وحينئذ تدرك صوم يوم الاثنين وتدرك القضاء، يعني يحصل لك الأمران. وكذلك يقال في يوم عرفة وعشر الحجة والتاسع والعاشر من محرم. بقينا بإيش؟ احنا عددنا الصلوات العبادات الخمس. الصلاة والزكاة والصوم والحج، بقي الحج. الحج له فريضة ونافلة، فريضته كم؟ واحدة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أكل عام يعني يجب الحج، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب إذن الحج مرة والعمرة مرة وما زاد فهو تطوع، إن شاء الإنسان حج واعتمر، وإن شاء لم يحج ولم يعتمر. ولكن هل يكرر الحج في السنة أكثر من مرة؟ أجيبه، لا يمكن. طيب وهل يكرر العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ إذا كان له سبب لا شك أنه جائز، يعني مثل الإنسان من قدم مكة في اليوم الأول من الشهر ثم سافر ثم عاد إلى مكة في اليوم العاشر، هل يكرر العمرة أو لا؟ لا بأس يكرر العمرة، لأن هذا له سبب وهو قدومه إلى مكة. طيب قدم في اليوم العشرين، يكرر في اليوم الثلاثين، كم تكون العمر في الشهر؟ أربع، هذا لا بأس به لأن لها سببا. أما بدون سبب مثل أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى غير من الحل ثم يأتي بعمرة فلا، لا. كيف لا؟ نعم، من خير الناس؟ الصحابة. من أحرص الناس على الخير؟ الصحابة. من أهدى إلى الحق؟ الصحابة. هل الصحابة كانوا يكررون العمرة من مكة إلى التنعيم، يخرجون للتنعيم ثم يأتون بعمرة؟ أبدا. ومن اطلع على شيء من فعل الصحابة حول هذا الموضوع فليسعفنا به. هذا لم يرد إلا في قضية معينة وهي حديث عائشة، والعجب أن بعض الناس يستدل بحديث عائشة على تكرار العمرة وهو في الحقيقة دليل عليه وليس دليل له، هو دليل عليه وليس دليل له. ولننظر إلى القصة. عائشة رضي الله عنها قدمت من المدينة محرمة بالعمرة كسائر أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما بلغت سرف وهو مكان معروف في طريق المدينة حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت إنها لا تصلي، يعني حاضت. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. انظر الخلق، تسلية، يسلي عائشة، يقول هذا ليس خاصا بك لكنه شيء كتبه الله على بنات آدم، كل بنات آدم يحضر. وإذا كان كتبه الله على بنات آدم فلا داعي للبكاء. وهذه الكتابة قدرية أو شرعية؟ قدرية. طيب ثم أمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج وألغت العمرة، ألغتها، فصارت بذلك قارنة. ولهذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكن عائشة رضي الله عنها كسائر الضرائر، ضرائرها يعني زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يرجعن بإيش؟ بعمرة مستقلة وحج مستقل. فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ما يمكن. وألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما رآها ألحت وخاف أن يكون في نفسها قلق وفي قلبها حرج، أذن لها أن تخرج إلى التنعيم وخص التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، وإلا فلو خرجت إلى عرفة ما في مانع، إلى الجعران ما في مانع، إلى الحديبية ما في مانع. أمرها أن تخرج للتنعيم، وأمر أخاها سموه، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها، فخرج في الليل وأحرمت بالعمرة. أخوها عبد الرحمن لم يأتي بالعمرة لأنه ليس من عادتهم ولا من شأنهم ولا من دأبهم أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. إذا تأملت هذه القصة وجدتها دليلا على عكس ما يستدل بها بعض الناس، وأنه ليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة، فعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لم يأتي بعمرة، مع أن إتيانه بالعمرة في هذه الحال إيش سهل، يمكن يأتي بعمرة بكل سهولة. ولو كان هذا من الأمور المشروعة المطلوبة لكان النبي لكان عبد الرحمن يأتي بعمرة، ولكان هادي الخلق إلى صراط الله محمد رسول الله يرشده إلى ذلك ويقول اعتمر مع أختك، ولكنه لم يفعل، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على ذلك ولا هو فعله بنفسه. إذن فليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم أو غيره من الحل ليأتي بعمرة. وعمل السلف مقيد لإطلاقات النصوص، يعني لو قال قائل إنه جاء في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قلنا نعم، لكن هذا المطلق يقيد بإيش؟ بعمل الصحابة. وأقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو والله أتقى الخلق وأخشى الخلق لله وأحرص الخلق على العبادة لم يأتي بالعمرة من مكة إطلاقا. فتح مكة في السنة الثامنة في الشهر رمضان في اليوم 20، وبقي في مكة 10 أيام وهو لا يصوم، وأتم هذه 10 بتسعة من شوال وهو لا يصوم ويصلي 2. هل خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة واستقر خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة؟ هل ذلك لخفاء الأمر عليه أو لتكاسله عن تنفيذه؟ لا هذا ولا هذا والله. إذن كيف نحن نفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم، يعتمر في الأسبوع 2، نعم، واحد يفتخر يقول الحمد لله اعتمرت في شهر 61 عمرة. الله المستعان. والمسألة دراهم تعد، العبادات موقوفة على السماء على نعم العبادات موقوفة على ما ورد والحمد لله، بدل أن تخرج إلى التنعيم وتكلف نفسك في أمر لا تدري أمازور عليه أنت أو مأجور، طف بالبيت ثم الطواف بالبيت هل هو مشروع في كل حال ولكل شخص، أم يراعي الإنسان في ذلك مصلحة؟ إيش الثاني يراعي المصلحة. ولهذا أتدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع مكة في اليوم 4 وبقي قبل الطلوع 4 أيام ولم ينزل إلى مكة ليطوف يوما واحدا، وإنما طاف طواف النسك فقط، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط، ما طاف غيره. فإذا رأيت المطاف مزدحما بمن هم أحق به منك وهم المحرمون فدعه، أوسع المجال لهم، ولك عبادات أخرى والحمد لله، الصلاة، القرآن، الذكر، ودع المطاف لمن هو أحق. كذلك إذا رأيت أنك إذا طفت لم يحصل في قلبك الخشوع كما يحصل لو كنت في زاوية من المسجد الحرام تصلي. أحيانا يكون الصلاة تكون الصلاة أشد حضورا في القلب وخشوعا لله من الطواف، فلا تطوف، صل. وما أحسن ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن مسألة فقال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة لا شك أنها كلمة عظيمة، لأن أصل العبادات من طهارة ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الصباحي الذي يتم في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان عام 1446، وهذا هو اليوم 29، وهذا هو اليوم 29، ولعله يكون آخر يوم من رمضان، ولكن شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يعني لو فرض أن الشهر صار 29 يوما فإن أجره تام كامل ولله الحمد، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. ومن رحمة الله تعالى وحكمته أنه شرع للفرائض سننا تكمل بها الفرائض، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في عمله. من منا يؤدي الفريضة كما ينبغي؟ اللهم إلا قليلا. ولهذا شرع الحكيم الرحيم، شرع لكل عبادة مفروضة تطوعا من جنسها، فالصلوات الخمس لها تطوع يكملها يسمى الرواتب، والزكاة لها تطوع يكملها وهي الصدقة، والصيام له تطوع يكمله، والحج له تطوع يكمله. نستعرض هذه المكملات على وجه السرعة الآن. الصلوات الخمس لها رواتب تكملها. الأخ، ما هي راتبة الفجر؟ ركعتان قبل الصلاة أو بعدها؟ ركعتان قبل الصلاة، يسن تخفيفهما، أي أن يعجل الإنسان فيهما بدون أن يخل بالطمأنينة، ويقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل والله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الظهر عند الله، ايش اربعه متى؟ الراتبة بلى، ركعتين قبل الظهر وركعتان أربع ركعات قبل الظهر أو ست ركعات قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الأربع قبل الظهر بتسليم واحد أو تسليمتين، بتسليمتين بارك الله فيك. العصر، العصر ليس لها راتبة لكنها تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. طيب استلح. المغرب ركعتان بعد المغرب، أحسن، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. العشاء ركعتان بعدها، تمام. هذه 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، من صلاهما في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. هناك أيضا نوافل من الصلوات غير الرواتب، آكدها الوتر، الوتر الذي تختم به صلاة الليل، أقله إيش؟ ها؟ أقله واحدة وأكثره 11 ركعة بارك الله فيه. هذا يختم به صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهل يوتر قبل أن ينام أو إذا قام من آخر الليل؟ قل ها ما هو يا من، أنا ما سألتك من الذي يفعله، أنا سألت عقل الحكم. إذا خاف أن لا يقوم أو ترى وإن طمع أن يقوم أخره حتى يقيم بصلاة الليل. استرح. إذا خاف أن لا يقوم فأوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل فماذا يصنع؟ نعم ما سمع السؤال، وين رايح؟ لعلك كصاحبنا بالأمس محلق بالسماء. استرح. اللهم اهدنا في ملايك. نعم نعم، ينقضه بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، فيكون أوتر في هذه الليلة ثلاث إيترات. ها ها وش الوتر؟ اصبر يا جماعة، الوتر الأول والوتر الثاني اللي يبتدأ به صلاة الليل. ها ليش؟ طيب هذا الرجل نام بين الركعة الأولى والثانية وأحدث، وربما كان معه أهله فأجنب، وتبي تبني الركعة الثانية على الأولى اللي قبل 5 ساعات. نعم ما في حرج؟ لا استرح. نعم نعم، يصلي ركعتين ركعتين، انتظر، يصلي. ألا يخالف هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ لماذا؟ والحديث لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، انتبه، الحديث لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهذا الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترا. بارك الله فيه. السلام. إذا طمع أن يقوم من آخر الليل فأخر الوتر إلى آخر الليل ولكنه لم يقم غلبه النوم. يقضيه في النهار وترا شفعا. لا أنا ما سألتك عن التفصيل، يقضيه في النهار وترا أو شفعا؟ شفعا. ما دليلك؟ ما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا يدل على أنك تصليها ركعة. ما عندك دليل؟
أصبر يا جماعة.
نعم أسأل. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. تمام. طيب إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث كم يصلي؟ 4. بارك الله فيه. وجعل الله سبحانه وتعالى للزكاة تطوعا، جعل للزكاة تطوعا، وهذا بابه مفتوح، هذا بابه مفتوح. لكن ينبغي الإنسان أن يتحرى في صدقته من يستعين بها على طاعة الله. وعلى هذا فإذا دار الأمر بين أن يتصدق على رجل طالب علم صاحب عبادة ورجل آخر معرض عن العلم قليل العبادة، أيهما أولى؟ الأول. نعم، يتحرى بها من هو أولى. وكذلك في الفقر دار الأمر بين أن يتصدق على فقير مطقع وعلى فقير تمشي حاله، الأول. يعني يتحرى ما هو أفضل، هل الأفضل أن يعلن بالصدقة أو يسر؟ خطأ. واحد يقول يعلن، لأن لما قلت خطأ السر معناها الإعلان. إيش خطأ؟ الأفضل الإصرار في الصدقة. ما دليلك؟ حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله، وذكر منهم رجلا صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، وإذا كان في الإعلان خير، بمعنى أنه إذا رآه الناس اقتدوا به وتابعوا، ولهذا قال الله تعالى ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. إذا في التفصيل، فإذا دار الأمر بين الإصرار والإعلان فالإصرار أفضل، وإن كان الإعلان في مصلحة فالإعلان أفضل. بارك الله فيك. الصوم أيضا له تطوع، الصوم له تطوع، تطوع بمنزلة الراتبة وتطوع مطلق. فما هو التطوع بمنزلة الراتبة؟ تمام، قف. لا لا، الست من شوال، اسرع. صيام 6 أيام من شوال بمنزلة الراتبة البعدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم معنا. طيب، وهل يجب أن تبادر من حين الإفطار أو لا بأس أن تؤخر ما دام الشهر باقيا، يعني شهر شوال؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. بارك الله فيك. يعني لا بأس أن يبدأ بها في اليوم الخامس أو العاشر، المهم أن لا يخرج شوال حتى تصومها. وهل يشترط أن تكون متتابعة أو يجوز متفرقة ومتتابعة؟ يجب أن تكون متتابعة. الدليل؟ ثم أتبعه ب6 متتابعة من شوال، هكذا أخطأت الحديث، ثم أتبعه ب6 من شوال، ما في متابعة، ها؟ لا، ما هو برباء. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال ب6 وأطلق، لك أن تصوم يوما وتفطر يومين حتى تكمل. وهذه خذها قاعدة، كل شيء أطلقه الكتاب والسنة فهو إيش؟ فهو مطلق. أرأيت قول الله تعالى في المتمتع فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، لما أطلق الله هذا صار الإنسان يجوز أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة. إذن القاعدة ما أطلقه الشارع فهو مطلق. بارك الله فيه. اصلح. وإذا كان عليه قضاء من رمضان وصام الست قبل أن يتم القضاء هل يحصل على أجرها؟ فهم السؤال؟ هل يحصل على أجرها أو لا؟ رجع عليه قضاء من رمضان وصام الست قبل أن يقضي ما عليه، هل يحصل على أجرها ويكون كمن صام الدهر أو لا؟ السؤال خاص يا أخوان. طيب أنا بقول لك الحديث من صام رمضان ثم أتبعه إذا لا يحصل على أجرها. تمام، استرح. إذا كان على الإنسان قضاء ولو يوما واحدا فصام الست قبل القضاء فإنه لا يحصل على أجرها، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من صام رمضان ومن عليه قضاء لم يصم رمضان بل صام بعض رمضان، صام بعضه. طيب، فإذا قال قائل إن عائشة ذكرت عن نفسها أنه يكون عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان، فهل عائشة تترك صيام الست؟ الجواب نعم، تتركها، لأنها إذا كانت لا تستطيع أن تقضي الصوم الواجب فمن باب أولى أن لا تستطيع الصوم التطوع. ثم إن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تصوم الست وهي تابعة لرمضان وتدع القضاء. فإن قال إنسان إذا كانت امرأة نفساء يعني مر بها رمضان وهي نفساء، ماذا قلنا يا أخ؟ كيف صامت رمضان وهي نفساء؟ ما شاء الله، ما سمعنا بهذا إلا اليوم أن النفساء تصوم رمضان. اجلس. اللهم اهدي. امرأة مر بها رمضان وهي نفساء، استوعبت الشهر كله، ثم شرعت في القضاء من اليوم الثاني من شهر شوال، سوف يخرج شهر شوال قبل أن تكمل رمضان، فهل تصوم الست ويحصل لها أجرها، أو نقول إن الست فات زمنها فلا تصومها؟ الجواب الأول يا عبد الله، الأول. واسمك؟ يلا يا عبد الله عبد الرحمن. الأول يعني معناه نقول لهذه المرأة إذا أتممت شهر رمضان فصوم الست، لأن هذه المرأة اتقت الله إيش ما استطاعت، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بمنزلة الرجل تفوت الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر فيقضيها بعد ذلك. فإن قيل هل يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بغير الست، أن يتطوع بصوم يوم الاثنين والخميس وأشهر ذي الحجة والتاسع والعاشر من محرم، أو لا يجوز أن يتطوع بصوم حتى يقضي الفريضة؟ الأول أو الثاني؟ الأول أو الثاني؟ ما هو الثاني؟ يجوز أن يصوم يتطوع عليه فريضة؟ دان من أولى، لكن هل إذا صام يصح صومه أو لا؟ يصح، ولكن الأولى أن يبدأ بالفرض. طيب، بس هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم أو لا؟ منهم من قال إنه يجوز ما لم يبق عليه من شعبان بقدر ما عليه من رمضان، فإن بقي عليه من شعبان بقدر ما عليه من رمضان فإنه لا يصح التطوع، لأن الوقت حينئذ صار إيش؟ ضيقا. فلا يصح أن يتطوع به. أما إذا كان قد بقي عليه مدة يمكنه أن يقضي وأن يتطوع فلا بأس أن يتطوع. وقالوا إن هذا مثل الرجل يجوز أن يتطوع بنفل الصلاة ما دام الوقت باقيا وواسعا. ولهذا يجوز الإنسان أن يتطوع مثلا قبل الظهر بما شاء من تطوع. وهذا القول أصح أنه يجوز أن يتطوع بصوم النفل ما عدا الست، لأن الست تابعة، قبل أن يقضي الفريضة. ولكن هل الأولى أن يتطوع ويجعل الفريضة أولى؟ الجواب الأولى أن يبدأ بالفريضة، لأن الفريضة دين، ولعله يموت قبل أن يقضيها. والتطوع تطوع. ونقول لهذا الرجل: أنت تريد أن تصوم الاثنين والخميس تطوعا، اجعلها فريضة، بدل ما تنوي الاثنين تطوعا والخميس تطوعا اجعله من القضاء، وحينئذ تدرك صوم يوم الاثنين وتدرك القضاء، يعني يحصل لك الأمران. وكذلك يقال في يوم عرفة وعشر الحجة والتاسع والعشر من محرم. بقينا بإيش؟ احنا عددنا الصلوات العبادات الخمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج. بقي الحج. الحج له فريضة ونافلة، فريضته كم؟ واحدة. واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أكل عام يعني يجب الحج؟ قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب، إذن الحج مرة والعمرة مرة وما زاد فهو تطوع، إن شاء الإنسان حج واعتمر، وإن شاء لم يحج ولم يعتمر. ولكن هل يكرر الحج في السنة أكثر من مرة؟ أجيبه: لا يمكن. طيب، وهل يكرر العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ إذا كان له سبب لا شك أنه جائز. يعني مثل الإنسان من قدم مكة في اليوم الأول من الشهر، ثم سافر ثم عاد إلى مكة في اليوم العاشر، هل يكرر العمرة أو لا؟ لا بأس يكرر العمرة، لأن هذا له سبب وهو قدومه إلى مكة. طيب، قدم في اليوم العشرين، يكرر في اليوم الثلاثين، كم تكون العمر في الشهر؟ أربع. هذا لا بأس به لأن لها سببا. أما بدون سبب، مثل أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى غير من الحل ثم يأتي بعمرة، فلا لا. كيف لا؟ نعم. من خير الناس؟ الصحابة. من أحرص الناس على الخير؟ الصحابة. من أهدى إلى الحق؟ الصحابة. هل الصحابة كانوا يكررون العمرة من مكة إلى التنعيم، يخرجون للتنعيم ثم يأتون بعمرة؟ أبدا. ومن اطلع على شيء من فعل الصحابة حول هذا الموضوع فليسعدنا به. هذا لم يرد إلا في قضية معينة، وهي حديث عائشة. والعجب أن بعض الناس يستدل بحديث عائشة على تكرار العمرة وهو في الحقيقة دليل عليه وليس دليل له. هو دليل عليه وليس دليل له. ولننظر إلى القصة. عائشة رضي الله عنها قدمت من المدينة محرمة بالعمرة كسائر أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما بلغت سرف، وهو مكان معروف في طريق المدينة، حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. قال: ما يبكيك؟ قالت: إنها لا تصلي، يعني حاضت. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. انظر الخلق، تسلية، يسلي عائشة، يقول: هذا ليس خاصا بك، لكنه شيء كتبه الله على بنات آدم، كل بنات آدم يحضر. وإذا كان كتبه الله على بنات آدم فلا داعي للبكاء. وهذه الكتابة قدرية أو شرعية؟ قدرية. طيب، ثم أمرها أن تحرم بالحج فأحرمت بالحج وألغت العمرة، ألغتها، فصارت بذلك قارنة. ولهذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكن عائشة رضي الله عنها كسائر الضرائر، ضرائرها يعني زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، سوف يرجعن بإيش؟ بعمرة مستقلة وحج مستقل. فقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ ما يمكن. وألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلما رأها ألحت، وخاف أن يكون في قلب في نفسها قلق وفي قلبها حرج، أذن لها أن تخرج إلى التنعيم، وخص التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، وإلا فلو خرجت إلى عرفة ما في مانع، إلى الجعران ما في مانع، إلى الحديبية ما في مانع. أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها سموه، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها، فخرج في الليل وأحرمت بالعمرة. أخوها عبد الرحمن لم يأتي بالعمرة، لأنه ليس من عادتهم ولا من شأنهم ولا من دأبهم أن يخرجوا من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة. إذا تأملت هذه القصة وجدتها دليلا على عكس ما يستدل بها بعض الناس، وأنه ليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة، فعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لم يأتي بعمرة، مع أن إتيانه بالعمرة في هذه الحال إيش؟ سهل، يمكن أتي بعمرة بكل سهولة. ولو كان هذا من الأمور المشروعة المطلوبة لكان النبي لكان عبد الرحمن يأتي بعمرة، ولكان هادي الخلق إلى صراط الله محمد رسول الله يرشده إلى ذلك ويقول: اعتمر مع أختك. ولكنه لم يفعل، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على ذلك، ولا هو فعله بنفسه. إذن فليس من المشروع أن يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم أو غيره من الحل ليأتي بعمرة. وعمل السلف مقيد لإطلاقات النصوص، يعني لو قال قائل إنه جاء في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قلنا نعم، لكن هذا المطلق يقيد بإيش؟ بعمل الصحابة. وأقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو والله أتقى الخلق وأخشى الخلق لله وأحرص الخلق على العبادة لم يأتي بالعمرة من مكة إطلاقا. فتح مكة في السنة الثامنة في الشهر رمضان في اليوم العشرين، وبقي في مكة 10 أيام وهو لا يصوم، وأتم هذه 10 بتسعة من شوال وهو لا يصوم ويصلي 2 ركعتين. هل خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة واستقر خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة؟ هل ذلك لخفاء الأمر عليه أو لتكاسله عن تنفيذه؟ لا هذا ولا هذا والله. إذن كيف نحن نفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم، يعتمر في الأسبوع 2 مرات؟ نعم، واحد يفتخر يقول: الحمد لله اعتمرت في شهر 61 عمرة. الله المستعان. والمسألة الدراهم تعد، العبادات موقوفة على السماء، على نعم، العبادات موقوفة على ما ورد، والحمد لله. بدل أن تخرج إلى التنعيم وتكلف نفسك في أمر لا تدري أمازور عليه أنت أو مأجور، طف بالبيت. ثم الطواف بالبيت، هل هو مشروع في كل حال ولكل شخص، أم يراعي الإنسان في ذلك مصلحة؟ إيش الثاني؟ الثاني يراعي المصلحة. ولهذا أتدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع مكة في اليوم الرابع، وبقي قبل الطلوع 4 أيام، ولم ينزل إلى مكة ليطوف يوما واحدا، وإنما طاف طواف النسك فقط، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع فقط، ما طاف غيره. فإذا رأيت المطاف مزدحما بمن هم أحق به منك وهم المحرمون فدعه، أوسع المجال لهم، ولك عبادات أخرى والحمد لله، الصلاة، القرآن، الذكر، واجعل المطاف لمن هو أحق. كذلك إذا رأيت أنك إذا طفت لم يحصل في قلبك الخشوع كما يحصل لو كنت في زاوية من المسجد الحرام تصلي، أحيانا يكون الصلاة تكون الصلاة أشد حضورا في القلب وخشوعا لله من الطواف، فلا تطف، صل. وما أحسن ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن مسألة فقال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة لا شك أنها كلمة عظيمة، لأن أصل العبادات من طهارة